إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا إخواني لقاؤنا الرابع في مذاكرتنا ومدارستنا في هذه الدورة العلمية المباركة لكتاب جماع العلم للإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ولا يزال إمامنا الشافعي رحمه الله يناقش خصمه ويناظره ويلقنه الحجة تلو الحجة في بحث جميل ممتع تتفتح فيه المدارك وتتعمق فيه الأنظار. قال: وقلت له أيضا: يلزمك في ناسخ القرآن أو القرآن ومنسوخه، يلزمك يعني من باب اللوازم ومن باب الإلزام، وباب الإلزام باب معروف من أبواب المناقشة والمناظرة. فقد يقول الخصم قولا لكنه يتناقض فيه، فمرة يثبته ومرة لا يثبته أو لا يثبت مثله، فهذا من باب الإلزام، يلزمه شيء إذا كان على مثل ما أثبته. وقد سألني سائل قبل أيام، قال: ألف الإمام الدارقطني كتابا سماه الإلزامات، وألف كتابا سماه التتبع، وإن كان الكتابان طبعا باسم الإلزامات والتتبع فهما في الحقيقة كتابان وليسا كتابا واحدا. الإلزامات أتى الإمام الدارقطني بأسانيد كمثل أسانيد البخاري ومسلم فألزمهما بها. هذا الإلزام ليس إلزاما لهما، وإنما هو إلزام للناظر في كتبهما أنه يلزمه أخذ هذا الحديث كما أخذ تلكم الأحاديث سواء بسواء. لماذا قلنا لا يلزمهم، لا يلزمهما أعني البخاري ومسلما؟ لأن البخاري ومسلما أصلا لم يلتزما ابتداء أن يرويا كل الصحيح وأن يستوعبا كل الروايات. إذن من التزم شيئا يلزمه لازمه، أما من لم يلتزم فهذا ليس بلازم له في ذلك. قال: وقلت له أيضا: يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه، بنفس الحجج السابقة التي تكلم فيها وناقشه في إثبات السنة وبيان منزلتها في القرآن، كذلك فيما يتعلق في النسخ. قال: فاذكر منه شيئا. قلت: قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقال في الفرائض، هنا الآية في الوصية، وقال في الفرائض وهي المواريث: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طبعا ليس بحثنا الآن بحثا فقهيا في باب الفرائض والمواريث، وليس في باب الوصية، إنما يريد الإمام الشافعي رحمه الله من هذا إقامة الحجة في بيان منزلة السنة من القرآن في العموم، أعني في عموم الأدلة وفي خصوصها. فالآن يريد أن يبين له أن باب الناسخ والمنسوخ أيضا باب مهم جدا يحتاج الطالب للعلم والعالم والفقيه فيه السنة حتى يفقه القرآن على وجهه الحق. قال: فزعمنا بالخبر، طبعا الزعم يذكر بعض أهل العلم أنه من الأضداد، الكلمة التي تحمل معنيين مختلفين ويفهم المعنى المقصود من خلال السياق. فقد يقال في الزعم أنه الظن، وقد يقال في الزعم أنه الاعتقاد. ومن اللطائف أن كلمة الاعتقاد التي هي بمعنى الجزم يستعملها كثير من الناس اليوم بمعنى الشك، وهذا غير صحيح. الظن ورد في القرآن استعماله بمعنى اليقين والاعتقاد الجازم، لكن العكس غير صحيح. فكثير من الناس اليوم إذا ناقشته يقول لك: أنا أعتقد أن هذا الأمر كذا وكذا. هو ماذا يقصد؟ هو يقصد الشك والظن، ولا يقصد القطعة واليقين. ثم أيضا الظن يأتي، أو الزعم، الظن يأتي بمعنى الزعم، والزعم يأتي بمعنى الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. إذن الزعم كلمة إذا جردت لها معان، وإذا ضمت إلى سياق أو سباق لغوي يفهم المعنى من خلال السياق والسباق اللغوي. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد. قال: فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الفرائض في سورة النساء نسخت الوصية للوالدين والأقربين، وهي في سورة البقرة. فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض، هل تجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يقول له: الوصية نسخت الفرائض، مع أن النص القرآني ليس فيه يعني وضوح في إثبات النسخ، ليس فيه وضوح في إثبات النسخ كما ورد أو كما اتضح الأمر في الحديث الذي ذكره، الذي أشار إليه الإمام الشافعي هنا، لكنه ذكره صراحة في الأم وانتصر له وأشار إليه، عفوا، في الرسالة، وهو حديث لا وصية لوارث. بل أشار رحمه الله بقوله: أهل العلم لا يختلفون فيه، مع أن الحديث في الحقيقة مختلف فيه، لكن الاختلاف يتبع العالم ونظره. إذا رآه الإمام الشافعي مختلفا فيه فقد يراه غيره، إذا لم يره الشافعي مختلفا فيه فقد يراه غيره مختلفا فيه، فلا يؤخذ العالم بحجة غيره. نعم قد نخطئه، قد نستدرك عليه، لكن الكلام إذا صدر ابتداء إنما يصدر على حسب اجتهاده هو، وعلى حسب نظره هو، وعلى حسب رأيه هو. وأضرب على ذلك مثالا وإن كان في باب آخر، الأشباه والنظائر في باب العلم تنفع طالب العلم وتفتح مداركه. عندما يقول الإمام الذهبي ويتبعه كثير من المشايخ وأهل العلم، يقولون: الإمام الترمذي متساهل في التحسين والتصحيح. هذا كلام ذكره الإمام الذهبي وتبعه عدد من أهل العلم، منهم شيخنا رحمه الله وكثير من السابقين والمعاصرين. هل الإمام الترمذي عند نفسه متساهل؟ الجواب لا، هو عند نفسه له أصول وضوابط يسير عليها، وهو تلميذ الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله. لكن الناظر إليه والمحاكم له هو الذي ينتقده. حينئذ أنا أقول: لا يجوز أن نطلق القول بتساهل الترمذي إطلاقا تاما شاملا، ولكن نحاكمه ونحاكم القائل فيه على حسب أدلة العلم وعلى حسب ضوابط العلم وأصول العلم. وكذلك الإمام قال وهذا لا يختلفون فيه، مع أن الاختلاف وارد وواقع، لكن بحسب ما وصل إليه لم يصله إلا هذا الاتفاق وهذا الائتلاف. ومما أشاره أو أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث وذلك في كتابه الرسالة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، في عام فتح مكة، إذن هو متأخر شيئا ما. قال الخصم هذا شبيه بالكتاب والحكمة، يعني بما بحثناه سابقا من موضوع الكتاب والحكمة، أن القرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويخصص بعضه عامه وما أشبه. والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرت إلى قبول هنا على الحكاية، هنا على الحكاية، إلى يعني قاعدة عامة، قبول الخبر لازم للمسلمين، مبتدأ وخبر. يعلق الشيخ أحمد شاكر يقول قبول الخبر إلى آخره، يعني أنه أخذ بهذه القاعدة جملة محكية، وهو ما يقوله العلماء في اللغة، يقولون على الحكاية. عندما نقول سورة المؤمنون، المؤمنون على الحكاية، وإلا فالجادة في النحو أن نقول سورة المؤمنين مضاف ومضاف إليه، لكن نقول سورة المؤمنون لأننا نذكر ذلك على الحكاية كأنها جملة مستقلة. وتعبير الشيخ أحمد شاكر تعبير جميل، يقول جملة محكية، أنت الآن تنقل جملة تحكيها، فبالتالي تخرجها عن قواعد النحو والصرف وما أشبه ذلك. قال لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله. إذن الأصل في قبول الخبر، الأصل قبول الخبر وأنه لازم للمسلمين، ولكن أي خبر؟ الخبر المروي بالأسانيد الصحيحة. والإمام الشافعي في كتاب الرسالة ذكر ضوابط متعددة لقبول الخبر، وهو من أوائل أئمة العلم من أهل الحديث الذين ذكروا ضوابط قبول الأسانيد، وتكلم عن التدليس، وتكلم عن الانقطاع، وتكلم عن الثقة وعن السماع، يعني شروط الحديث الصحيح نثرها في كتابه رحمه الله. ثم كان يناقش، أحيانا يذكر الحديث صحيحا وأحيانا ينتقده ويبين أن هذا روي بإسناد منقطع أو لم يصح عن قائله وما أشبه ذلك. فالإمام الشافعي رحمه الله وإن اشتهر بين طلاب العلم وأهل العلم أنه من الفقهاء، لكن في الحقيقة هو أيضا من أجلاء أهل الحديث ومن كبراء المحدثين، وجمع مسنده في مجلدين مما رواه في الأم ومما رواه في اختلاف الحديث وغيره، بل كتابه اختلاف الحديث أو أول كتاب ألف في هذا الباب الدقيق من أبواب علم الحديث، وهو ما سمي بعد ذلك باب مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ولا نقول التي توهم التعارض، ظاهرها التعارض بالنسبة للناظر. وأنا دائما أنبه أقول لا يجوز أن نقول هذه الأحاديث ظاهرها يوهم التعارض، ظاهرها ليس فيه شيء، لكن التقصير ممن؟ من الناظر. لذلك التعبير بأنها يتوهم فيها التعارض خير من التعبير بأنها موهمة للتعارض، فإسناد التعارض والوهم فيه إلى النص هذا لا يجوز، وهذا فيه يعني شيء من التهوين من قدر النص ومن عظمته ومن مكانته ومن منزلته. لذلك الإمام الخزيمة رحمه الله كان يقول ائتوني بأي حديثين تتوهمون فيهما التعارض حتى أزيله. أنا أقول هذا يدل على شيء الاثنين، شيء الأول ثقة هذا الإمام بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والشيء الثاني ثقته بعلمه واستعداده أن يجابها أي شبهة تطرح عليه من أي معارض. إذن الإمام الشافعي رحمه الله من أئمة العلم الكبراء الذين كان لهم قصب السبق في علم الحديث ونشره ونصرته رحمه الله تعالى. قال: لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله. طالما أن السنة ليس فيها تهاتر ولا تضارب وجاءت يعني كما عبر الأوزاعي السنة قاضية على القرآن بمعنى أنها مستوعبة، وليس مع أن لفظ قاضية نقل عن الإمام أحمد بالمناسبة استنكاره لكلمة قاضية، قال: لا يعجبني أن نقول قاضية. والمقصود بهذا الاستنكار هو الكلمة بما قد تحمله من معنى قد لا يفهم على وجهه الصحيح، مع أن المقصود هو ما شرحه الإمام الشافعي الآن في مواقع متعددة من الكتاب. جاء النص القرآني وأقيموا الصلاة، فجاءت السنة قاضية على النص بمعنى شارحة متممة مبينة مفصلة. وهذه الكلمة كما ذكرت وأكرر نقلت بالسند الصحيح عن الإمام الأوزاعي رحمه الله. قال: وليست تدخلني أنفة. انظروا هذا التعبير، أنا لا أشك أن هذا من تعبير الإمام الشافعي، لكن يذكره أو يصوغه على لسان الخصم. قال: وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره. والأنفة هي الاستكبار وعدم الخضوع، وكثيرون ممن عاشوا على شيء وأرادوا أن لا يموتوا إلا على هذا الشيء خضوعا لعادات أو تقاليد أو تعصب ما أنزل الله به من سلطان ولا وجه له في دليل من السنة ولا من القرآن، بل ولا من اللغة ولا من البيان. فالأنفة من أعظم موانع قبول الحق. ونحن دائما نقول ونكرر: ليس بيننا وبين الحق عداوة، فالحق أحق ما يطلب وأعظم ما يرغب، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لصاحب الحق مقالا. فإذا صدر هذا المقال وكان فيه وكانت الحجة فيه ظاهرة وقوية، فحينئذ يجب الخضوع. والأنفة حينئذ من موانع قبول الحق ومن أسباب نقضه ونقده ورده. والمسلم لا يمنعه من قبول الحق قول قائل أو طعن طاعن أو تسفيه مسفه أو غمز غامز، لأن صلته الأصل أن تكون ربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا هو الأصل. قال: وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه. وهذه نقطة مهمة. بعض الناس ينصح آخر فيقول: أنا نصحت فلانا ولم يقبل نصحي. هذا غير صحيح، الأصل حسن الظن. لماذا لا تقول: نصحت فلانا فلم يقتنع بنصيحتي؟ لماذا لا تجعل التقصير منك ومن طرفك بدلا أن تتهمه بما تزكي به نفسك؟ نعم قد يكابر بعض الناس فتدخلهم الأنفة المشار إليها، لكن هذا إن شاء الله في أهل السنة وبينهم قليل، والصبر عليه والدعاء له والتلطف معه من أبواب رجوعه ومن أسباب عودته. فلا نخلط أيها الإخوة بين الحقائق. قال: بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق، بل إن الدين يأمرني وأتدين ربي عز وجل بهذا الرجوع. فكما كنت أتدينه بقول أظنه حقا فأنا أترك هذا الحق الذي هو ليس بالحق بعد أن ظهرت لي الحجة وبعد أن انكشف لي الدليل، فأتدين إلى الله تبارك وتعالى أو أتدين الله تبارك وتعالى بالرجوع عن هذا إلى ذاك، لأنني قد ظهر لي أنه هو الحق وهو الصواب. قال: ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى؟ يشير إلى أن هنالك من العام ما هو عام، وهنالك من العام ما يسمى عند أهل العلم بالعام المخصوص، وهنالك الخاص. إذن عندنا عام وعندنا عام مخصوص أو أريد به الخصوص، وعندنا خاص. وهنا فائدة، وهي أن الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط نقل عن الإمام أحمد قوله: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد علينا الشافعي. هذه فيها إشارتان: الإشارة الأولى إلى سبق الإمام الشافعي في هذا العلم وهو العلم الدقيق، والإشارة الثانية إلى أن الإمام أحمد مقر ومعترف بالمعية الإمام الشافعي وسبقه. وهنا أيضا تنبيه، وهو أن بعض أهل العلم لم يعد أحمد من الفقهاء، فهذا الإمام ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية الكبار المعظمين للسنة والآثار، له كتاب سماه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ولم يذكر الإمام أحمد. عن الإمام أحمد في مسائله المروية وفي سؤالات تلاميذه وأبنائه وأصحابه له ظهر منه فقه عزيز، وظهر منه يعني شأن عظيم، لكن لم يكن هذا طعنا من ابن عبد البر، وإنما هذا اجتهاد له، وإلا فغير ابن عبد البر عد الإمام أحمد من أكابر أئمة العلم، بل مما توارث أهل الإيمان عبر القرون والأزمان في كل مكان أن الإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة ومن المقدمين فيهم. وكان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يعتبر مذهب الإمام أحمد أكثر المذاهب قربا من السنة، ذكر ذلك في مقدمة كتاب إرواء الغليل. وكيف لا يكون الإمام أحمد في مسنده نحو من 30,000 حديث؟ الإمام أحمد في مسنده روى أكثر من 30,000 حديث، وفي سؤالاته ترى كثيرا من التعظيم للسنة وكثيرا من الاستدلال بها، وإن كان له في المسألة في غالب الأمر أقوال متعددة، يعني قل أن تجد الإمام أحمد مسألة له فيها قول واحد، بل أكثرها له قولان وثلاثة أقوال وأربعة أقوال، حتى ألف بعض أئمة الحنابلة كتبا منظومة ومنثورة في مفردات الإمام أحمد. إيش مفردات الإمام أحمد؟ أي التي له فيها قول واحد. لئن أخذ بعض الناس هذا انتقادا على أحمد، لكن هو في الحقيقة قد يكون ميزة للإمام أحمد، قد يكون مما بز فيه الإمام أحمد أقرانه وتفوق به على بعض أشياخه، بأنه يفتي فتية اجتهاد في اجتهادا ثم يظهر له خلافها، لا يقول أفتيت بشيء لا أتركه، بل يتركه. أحيانا الفتية قد تتغير، وهذا أصل ذكره الإمام ابن القيم، نتكلم عن الفتية، الفتية قد تتغير بتغير الزمان والمكان. النبي عليه الصلاة والأعيان، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء آخر: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. تعجب الصحابة قال: يا رسول الله قلت الأول نعم وقلت الثاني لا. قال: ذاك الذي قلت له نعم شيخ، والشيخ يملك نفسه. إذن لا يقال بأن هذه الفتوى متناقضة. كيف يقول نعم وكيف يقول لا في مسألة واحدة؟ لأن المسألة وإن كانت واحدة فقد اختلف أعيانها. فهذه مرجعية الإمام أحمد أحيانا في تغير الفتوى وأحيانا بحسب ما يرد إليه النص. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام على أئمة الإعلام 10 أوجه في أسباب اختلاف الأئمة في مسائل العلم. وأنا أقول هذه الأسباب نفسها تقع في الواحد كما تقع في الجماعة. كما يحصل الاختلاف لسبب من الأسباب في فهم اللغة، في وصول المنسوخ دون الناسخ، في وصول الحديث من طريق ضعيف دون الثقة، قد تقع للفرد كما تقع للجماعة سواء بسواء. نعم. قال ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى؟ قلت له لسان العرب واسع، لسان العرب واسع، وقد تنطق بالشيء أي اللغة عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها، يعني من خلال السياق تستطيع. إذا طبعا هذا النظر في السياق إخواني لا يستطيعه كل أحد، لأنه يحتاج إلى علم باللغة وإلى معرفة بالجمل وضوابطها وفواصلها، يحتاج إلى إدراك للطريقة القرآنية فضلا عن النظر الأصولي في القرآن. قال ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم، يعني لا يقوم على الشك والظن، خبر لازم وظاهر. وكذلك أنزل في القرآن فيبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى. إذن ما كان عاما في القرآن قد يخصص في القرآن نفسه وقد يخصص في السنة، قد يخصص في السنة. وهنا كلمة في الباب نفسه ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، قال فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، يعني الألفاظ بتنوع الألفاظ وبتنوع المعاني لللفظ الواحد، هذا مما تعرفه العرب. وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، يعني الجلي الواضح، عام يراد به العام، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، يعني طالما أنه عام ظاهر فنحن بمجرد ظهوره يكفينا ذلك بيانا لحكمه. وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، يعني من خلال النص نفسه والنظر في النصوص الأخرى. أحيانا إخواني تكون القرينة المخصصة موجودة في نص آخر، وأحيانا قد تكون القرينة المخصصة في نفس النص، وسيأتي كلام للإمام الشافعي في ذلك. قال وظاهرا يعرف في سياقه، هذا هو ما يعرف، أحيانا بعض الفقهاء يسمونه القرينة المتصلة أو الحالية، يعني الموجودة في نفس النص. وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، أريد به غير ظاهره من خلال السياق، وبعضهم يقول السياق والسباق. فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره، في النص نفسه في أوله أو في أي جزء منه. قال وتبتدئ الشيء من كلامها، يعني اللغة والعرب، يبين أول لفظها فيه عن آخره، يكشف ويوضح. وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله. النص نفسه أوله يبين آخره، أو آخره يبين أوله، وهذا من خلال السياق نفسه. قال وتكلموا، وتكلم أي تتكلم، العرب تحب الحذف للتسهيل، وتكلموا نفس وتتكلم لكن كلمة حذف أحد الحرفين للتخفيف، وتكلموا بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، يعني اللفظ قد لا يكون واضحا لكن المعنى من خلال السياق من خلال الواقع الذي تتكلم به العرب يتضح مقصوده. قال كما تعرف الإشارة، كما تعرف الإشارة يعني الأشارة، طبعا هنا الإشارة فاعل تعرف، يعني الآن مع أنني أرى أن الإشارة تختلف حتى باختلاف الأعراف، عندنا بعض الإشارات في بلادنا نشير بها إلى القبول، نفس الإشارة أو الإشارة نفسها، في بلاد أخرى قد يراد بها الرد، لكن هنالك أشياء معروفة، مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة قياما وصلى جالسا هو، قال الراوي فأشار إليهم أن اجلسوا، هذه إشارة معرفة أم غير معرفة؟ إشارة معرفة. إذن الإشارة إذا عرفت يكون مثلها التعريف الوارد في اللفظ ومعناه. قال ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها، يعني كأنه يقول هذا العلم يعني لخاصة أهل العلم، وهو وجود معرفة المعنى دون اللفظ، وجود معرفة المعنى دون اللفظ هذا لا يكون للجهلة ولا يكون لعامة الناس وإنما يكون للخاصة منهم. قال وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، وهو ما يسمى الترادف أو الأضداد أو المشترك، ومع أن الترادف يعني قليل ونادر كما يقرر شيخ الإسلام، لكن يقول أهل العلم كل زيادة في المعنى في المبنى زيادة في المعنى، بعض الجموع لبعض الكلمات قد تصل إلى 20 جمعا، وبعض الكلمات قد تذكر فيكون الشيء الواحد له عشرات الأسماء والمسمى واحد. قال وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها، وجوه المعرفة عند أهل العلم واضحة وبينة، ومستنكرا عند غيرها، المستنكر بسبب ماذا؟ بسبب الجهل به وعدم إدراكه ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه. من يتكلف في أشياء وردت في القرآن والسنة إنما تكلفه بسبب جهله، ولو كان ذا علم وتمييز وإدراك لما تكلف ما تكلفه. لذلك من مشهور الكلمات قولهم لو سكت من لا يدري لسقط أو لقل الخلاف، لسقط أو لقل الخلاف، ومنه قولهم العلم نقطة كثره الجاهلون. إذا علمت كما قال ابن مسعود من علم علما فليحدث به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. قال ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته، هذا تأصيل، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، كما نقول في الأمثال رب رمية من غير رام. أنا أقول حتى لو وافق الصواب أحد على هذا المعنى فإنه آثم. لماذا؟ لأنه لم يسلك الجادة الصحيحة في إدراك الصواب، وجاء إدراكه للصواب فلتة، فإن أصاب في مرة فلتة فقد يخطئ في غيرها مرات وكرات. لذلك وصف الإمام الشافعي هذه الإصابة من هذا القائل بأنها غير محمودة، فلو كانت على وجه الصواب الحق لذكرها وحمدها. قال: والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. ومن هنا جاء المثل الذي أشرنا إليه: رب رمية من غير رام، لأنه لا يميز، وقال كلمة هكذا بأسلوب عشوائي وبطريقة غير منتظمة ولا مهذبة ولا مرتبة ولا مؤصلة، فجاء مثل هذا الأمر على هذا. ثم ذكر الإمام الشافعي في الرسالة، قال: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، وذكر نصوصا متعددة. قال: فاذكر منها شيئا، يعني الأدلة النصوص هذه التي فيها مثل هذا الأمر مما يراد به العام أو العام المخصوص، فاذكر منها شيئا. قلت: قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام، كل ما سوى الله مخلوق. إذن لما نقول الله خالق كل شيء فهذا خرج القول على العموم الذي يراد به العموم. وقال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى، فهذا عام يراد به العام. هل هنالك أناس من غير ذكر وأنثى؟ طبعا إلا ما ورد النص من خلق آدم من تراب وخلق حواء من ذكر دون أنثى، فهذا مستثنى، لكن الكلام عن عامة الخلق وليس عن معجزات الخلق، الكلام عن عامة الخلق وليس عن معجزات الخلق. قال: وفيه الخصوص. الآن ذكرنا نصين ودليلين على العموم، وفيه الخصوص. وقال يعني مثل قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في نفس النص، نص فيه عام أوله وفي آخره خصوص. فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم. وهذان هما شرطان مهمان، أولا وهما شرطان من شروط التكليف: البلوغ والعقل. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هل هذا على العموم أم هذه التقوى تكون مرتبطة بأهل البلوغ وأهل العقل؟ فالسفيه غير العاقل لا يوصف بهذا الوصف، والصبي غير البالغ لا يوصف بهذا الوصف، إذن هو عام أريد به الخصوص. وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال الشافعي: وقد أحاط العلم، أي تيقن وثبت، أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئا. هنالك مؤمنون وهنالك كافرون، هنالك موحدون وهنالك مشركون، مع أن النص يا أيها الناس، والناس لفظ عام، لكن الحقيقة أن المراد به بعضه وليس كله، المراد به خاص وليس عاما. قال: وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئا، لأن فيهم المؤمنة، ومخرج الكلام عاما. شيخ أحمد شاكر يبين أن عاما هنا جملة حالية أو كلمة تفيد الحال، وإلا فالأصل والجادة ومخرج الكلام عام، لكن هنا يقول خرج مخرجا عاما. فإنما أريد من كان هكذا ممن هم يدعون من دون الله، فإن كان الخطاب للناس عموما، لكن الحكم المراد هو لفئة منهم هي التي فعلت ذلك. وقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، وهي من سورة الأعراف. القرية اختلف المفسرون فيها، ولو كان في توكيدها وذكرها خير لذكره الله لنا. وهذا هو الأصل في التعامل مع مبهمات القرآن، سواء بالأسماء المتعلقة بالأشخاص أو الأسماء المتعلقة بالأماكن أو غير ذلك. لو كان في ذلك إفادة لنا لبينه الله لنا. فمعظم ما ورد في باب تعيين المبهمات إنما هو اجتهادات، وبعضه أقوال منقولة عن بني إسرائيل في القصص السابقين. التي كانت حاضرة البحر، يعني في ساحل البحر، إذ يعدون في السبت، وهم يعني الذين يعتدون، وقصة بني إسرائيل معروفة في ذلك، دل على أن العادين فيه أهلها دونها. واسألهم عن القرية، هل القرية هي التي اعتدت؟ ولكن أهلها. فاسأل القرية، هل تسأل القرية بجدرانها وحيطانها أم المقصود ماذا؟ أهلها. وهذا يشير إلى أن مسألة المجاز التي تطرق قد يدخلها العالم الثقة ليس من باب المجاز، ولكن من باب الخاص والعام وقواعد الأصول المتفق عليها بين أهل العلم. قال وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي هذا، يقصد يشير الشيخ أحمد شاكر أن قصده في كتاب هذا ليس جماع العلم، وإنما كتاب الرسالة. وكتاب الرسالة طلبه من الشافعي الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.